بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. جماعة المسلمين، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمناً في سربه، معافاً في جسده، عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. في الحديث تذكير بنعم الله على العبد، فإن الله عز وجل خلق العباد لعبادته وتوحيده، فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأهم النعم التي يحتاجها العابد لتحقيق هذا الهدف هو أمن في نفسه وجماعته وبلده، وعافية في صحته وجسده، وطعام يتقوى به على طاعة ربه. أيها المسلمون، الأرض التي تتوافر فيها هذه النعم من الأمن والعافية والغذاء، حري بأهلها أن يتعاونوا على حفظها والعمل على الدفاع عنها وحفظ مكتسباتها، وهذا أمر مجبولة عليه النفوس السليمة، وهو محبة الوطن والدفاع عنه. فحب الوطن يا عباد الله غريزة متأصلة في النفوس، تجعل الإنسان يستريح إلى البقاء فيه، ويحن إليه إذا غاب عنه، ويدافع عنه إذا هجم، ويغضب له إذا انتقص. أخرج الترمذي بسند صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق مكة عند هجرته منها: ما أطيبك من بلدة وأحبك إلي، ولولا أن قومك أخرجوني ما سكنت غيرك. وحيث أن حب الوطن غريزة في الإنسان، فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم من ربه أن يرزقه حب المدينة لما انتقل إليها. فقد أخرج الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. عباد الله، من عاش محبا لوطنه أخلص في بنائه واجتهد في عمرانه، ولقد جبل الناس على حماية أوطانهم، فمنهم من يجود بنفسه وهو أقصى غاية الجود، ومنهم من يجود بأبنائه، ومنهم من يجود بماله، ومنهم من يجمع بين كل ذلك ويزيد. والدفاع عن الأوطان محل ثناء ومدح، حيث يحفظ الدين، وتصان الدماء، وتكرم الأعراض، وتحفظ الأموال والمكتسبات. وهذا هو جوهر الجهاد وأساسه، كما قال تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. في الدفاع عن الأوطان رد للعدوان، ودفع للفساد عن البلاد والعباد، وهذا كذلك من أهداف الجهاد الشرعي، كما قال سبحانه: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وقال سبحانه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فالحماة الذابون عن الوطن مجاهدون في سبيل الله، وهبوا أنفسهم وتركوا أهاليهم، وسهروا الليالي، وذاقوا التعب والنصب، لينعم أهل الوطن بالأمن والطمأنينة والسلام. العين الساهرة على حقوق الناس الحارسة لحدود الوطن المسلم، القائمة على طاعة الله، حرمها الله على النار. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. وحراسة الوطن في حال الفتن والحروب منزلة عظيمة وأجر كبير. فعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بليلة أفضل من ليلة القدر؟ ألا أنبئكم بليلة أفضل من ليلة القدر؟ حارس حرس في أرض خوف لعله لا يرجع إلى أهله. ومن أراد الأجر الكبير والثواب الجزيل فليهنى بما أعده الله تعالى له وهو يذود عن حما وطنه في بره وبحره وسمائه. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. ويقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: لأن أبيت حارسا وخائفا في سبيل الله عز وجل أحب إلي من أن أتصدق بمئة راحلة. عباد الله، إن حماية الوطن والذود عنه مسؤولية مشتركة لا تقع على القوات المسلحة فقط، بل تشمل الأفراد من المواطنين والمقيمين على أرض الوطن، وذلك بخدمته في كل المؤسسات والتفاني والإتقان في أداء العمل على أحسن الوجوه. فالساهر في عمله الذي يقضي حوائج الناس إنما يحمي الوطن، والموظف الذي يتفانى في تحمل المسؤولية حامل لسمعة الوطن. ومن تكاسل عن دوره أو تقاعس عن عمله فقد أساء إلى وطنه وقصر في حمايته. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إن حماية الوطن مسؤولية تتطلب كثيرا من الواجبات، منها الدعاء للوطن ولولي الأمر فيه. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله وهو من التابعين: لو أن لي دعوة مجابة لجعلتها في الحاكم. ونسأل الله عز وجل سبحانه الخير والرخاء لوطننا وجميع بلاد المسلمين، ونرجوه دوام أمنه وأمانه ونعمه، فذلك من علامات الوفاء وصدق الانتماء. أقول هذا القول والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فاعلموا رحمكم الله أن الدفاع عن الوطن ليس مجرد تعصب لأرض وتراب كما يدعيه البعض، وإنما هو عمل شرعي تتكاتف فيه الجهود لحفظ الدين وإقامته على أتم وجه، وحفظ الدماء من أن تراق، وحفظ الأعراض من أن تنتهك، وحفظ الأموال والمكاسب من أن تضيع. وجميع هذه الأمور مقاصد شرعية وضرورات مرعية جاءت الشريعة بحفظها وتكميلها والدفاع عنها. فإن قال قائل: ما هو العدو الذي نحذره ونخشى منه على ديننا وأوطاننا ودمائنا وأعراضنا وأموالنا؟ نقول الجواب: العدو عدوان، عدو خارجي نعرفه ونعرف شره فنحذره ونستعد للقائه، وعدو داخلي يعيش بيننا ويتكلم بألسنتنا ويظهر أنه منا، كما ورد ذلك في حديث حذيفة رضي الله عنه وهو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير والشر. قال حذيفة: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وفي رواية عند الإمام مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. فهؤلاء من أشد الأعداء، لأننا نأمن جانبهم فلا نحذرهم كما نحذر غيرهم، ولكنهم يتربصون بنا الدوائر ويسعون لتفريق صفنا وتمكين العدو الخارجي منا، فيلجأون إلى الغزو الفكري فيشوهون الثوابت الراسيات والعادات الجاريات وفق أجندات وخطط مرسومة من العدو الخارجي الذي عجز عن الغزو المباشر، فهم كالنائحة المستأجرة التي تنوح بما يقدم لها من أجر وما يحقق لها من مصالح. وفي تاريخنا الغابر عبرة لمعتبر، فمن الذي مكن للتتار من دخول بلاد الخلافة الإسلامية بغداد؟ فقتلوا ما يزيد على 1,000,000 مسلم إلا الوزير المقرب من الخليفة وهو الرافضي بن العلقمي. وكما ذكر بعض الأعداء الذين احتلوا بلاد الإسلام حقبة من الزمن أن بعض أصحاب الزوايا قد أعانوهم على احتلالهم لبلاد الإسلام، هؤلاء هم من الأعداء الداخليين. وعبر الأزمنة المتعاقبة وفي زماننا الذي نعايشه، شكل الخوارج أكبر عدو لدود للإسلام والمسلمين وبلادهم، لأنهم يرفعون شعارات ظاهرها نصرة الإسلام والجهاد في سبيل الله، فيغتر بهم أصحاب الحماسات والأهواء والعواطف الجياشة التي لم تضبط بضابط الشرع، فيتعاطفون معهم ويعاونونهم ويدافعون عنهم ويعاونونهم على أفعالهم المشينة. الخوارج هم الذين قال فيهم صلى الله عليه وسلم وهو يصفهم: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين، أي يخرجون من الدين، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. خرجوا زمن عثمان رضي الله عنه، أعلنوا المطالبة بالحقوق والحريات، وقد كانوا في أحسن حال من معيشة وأمن، فما زالوا في ضلالهم حتى حاصروا مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دخلوا على خليفة المسلمين عثمان رضي الله عنه المبشر بالجنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن، فقتلوه حتى سال دمه على المصحف الشريف. ثم خرجوا زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقتلوا عبد الله وهو ابن الصحابي خباب بن الأرت رضي الله عنه، وقتلوا زوجته وبقروا بطنها وكانت حاملا، فقاتلهم علي رضي الله عنه في معركة النهروان، ثم تمالؤوا حتى قتلوا خليفة المسلمين المبشر بالجنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، متقربين بذلك إلى الله، حتى قال قائلهم وهو يمدح قاتل علي: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ عند ذي العرش رضوانا. ولا زال خروجهم مستمرا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يلحقوا بالدجال الأعور. وفي زماننا نراهم قد خرجوا بمسميات جديدة كالقاعدة والدواعش وجماعة التكفير والهجرة ونحوها من المسميات، فعاثوا في الأرض فسادا وكفروا أئمة المسلمين وجنودهم وحراس أمنهم، ثم كفروا جماهير المسلمين ممن ليسوا معهم، فأعلنوا الجهاد ضد المسلمين وضد بلاد المسلمين، فسفكوا دماءهم وانتهكوا أعراضهم ونهبوا أموالهم وبثوا الرعب في قلوب المسلمين، وهم أحرى الناس بحكم الكفر. فعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إنما أتخوف عليكم رجلا قرأ القرآن حتى رؤيت بهجته عليه وكان ردئا للإسلام، أي مناصرا للإسلام، غيره إلى ما شاء الله، فانسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك. قال حذيفة: فقلت: يا رسول الله، أيهما أولى بالشرك، المرمي أم الرامي؟ قال: بل الرامي. وللأسف الشديد قد تأثر بهم فئات من الناس من المثقفين وصغار السن، فالتحقوا بهم وناصروهم وخلعوا البيعة من ولي أمرهم
وبايعوا خليفة الخوارج المزعوم. وخطر هؤلاء إخواني في الله لا يقل شأناً وخطراً عن خطر العدو الخارجي، فبتكفيرهم للمسلمين يستحلون دماءهم وأموالهم وأعراضهم ولو كانوا آباءهم أو أمهاتهم أو أخواتهم. إن الواجب علينا أن نتفقه في ديننا ونعرف العدو الذي حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم، لنحذره ونأمن شره، ثم نسعى لنشر الأمن الفكري بين أفراد المجتمع ببيان أحكام الدين الصحيح. واعلموا أنه ينبغي علينا المساهمة الفعالة في تربية الأبناء على حب الوطن وإعداد الأجيال ليكونوا وقت السلم صناع حضارته وبناة أمجاده، وفي وقت الحاجة درع حمايته ووقايته. كما علينا أن نشكر حماة الوطن قواتنا المسلحة التي جعلها الله سبباً لتوفير أجواء الأمن والأمان في الدولة، لينعم الجميع على هذه الأرض الطيبة بالحياة المستقرة والهانئة. وأولاً وأخيراً أن نشكر ربنا سبحانه وتعالى على نعمة الأمن والطمأنينة في هذه البلاد، فهو سبحانه يزيد الشاكرين على شكرهم بالزيادة في هذا الخير. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعاً لما يحبه ويرضاه. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم حرم وجوهنا على النار. اللهم حرم وجوهنا على النار. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم كل من أراد هذا الإسلام والمسلمين بشر فاجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز. اللهم كن لإخواننا المسلمين في بلاد الشام، اللهم كن لهم، اللهم قوهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصرهم على عدوهم. اللهم قهم شر البرد يا رب العالمين. اللهم أطعمهم. اللهم ارزقهم من فضلك يا كريم يا عزيز، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه والشيخ سلطان وسائر ولاة أمر المسلمين ما تحبه وترضاه. اللهم أجدهم بالبطانة الصالحة وجنبهم بطانة السوء، إنك على كل شيء قدير. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. أقول هذا القول وأقم الصلاة.